بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. فضل الله جل وعلا، انتهينا المرة الماضية يعني ما يقرب من نصف سورة النازعات. فضل الله أخذنا أول مرة السورة بطريقة كلية كده، تكلمنا عن بعضها، والمرة اللي فاتت أخذنا النصف الأول إلى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وتكلمنا عن محاور السورة أو موضوعات السورة. قلنا أن السورة تنقسم إلى خمسة أقسام. قلنا الجزء الأول هو بهذه السورة علمها كثير من الناس، يعني نستشعر يعني بداية السورة يعني طريقة شديدة شوية، والنازعات والناشطات والسابحات فالسابقات والمدبرات أمر مبهم لا يعلمه كثير من الناس. دل عن أحوال الناس يوم القيامة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. طبعا هؤلاء هم المكذبون الذين كذبوا باليوم الآخر، ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنوا بالقرآن. ثم يعني شرع الله جل وعلا في ذكر قصة نبي الله موسى عليه السلام، هذا تشبه كما قلنا أو تشبه قصة حياة موسى عليه السلام حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذكر القرآن. فبدأ الله جل وعلا بطريقة موجزة عن قصة موسى عليه السلام، فقال جل وعلا: هل أتاك حديث موسى، أي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين كذبوه. فاستمع يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى موسى أو إلى قصة موسى عليه السلام، ذلك النبي إلى فرعون، وها هو الذي أرسلته إلى فرعون، وها هو فرعون يكذب بموسى عليه السلام أكثر مما كذب قومك إياك. فقد ادعى فرعون ألوهية قومك لم يدعوا ذلك، فهو تبرير وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا: هل أتاك حديث موسى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. مرة السابقة إلى هذه. ثم يقول الله جل وعلا في المحور الثالث، ألا وهو الكلام عن الكون والكلام عن التدبر في الكون، عن التدبر في الكون كما قلنا في سورة النبأ أو في سورة السابقة، وتكلمنا أن كيف يستدل على البعث من التدبر في الكون. تمام، فها هنا أيضا نتدبر في الكون حتى نصل إلى البعث من خلال التدبر في الكون. فيقول الله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها أم السماء بناها أي يا أيها الذين أو يا أيها المكذبون الذين تكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكذبون باليوم الآخر أأنتم أشد خلقا أم السماء أي أخلقكم أو بعثكم مرة أخرى. فهنا القول الأول أأنتم أشد خلقا أي الخلق هنا البعث بعد الموت أي أبعثكم بعد موتكم أشد أم السماء بناها ثم ما فعله في السماء رفع سمكها أي بنيانها وارتفاعها فسواها أي جعلها مستوية وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي وأغطش ليلها أي وأظلم ليلها وأخرج ضحاها أي أنار نهارها دحاها أي جعلها مستوية وقيل دحاها أي يفسره ما بعده أي أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي والجبال أرساها أي أثبتها أي جعلها ثابتة في الأرض حتى لا تضطرب الأرض فجعلها مستوية وثابتة متاعا لكم ولأنعامكم أي جعله الله جل وعلا كل ما في الكون متاعا لكم والأنعام فقال متاعا لكم ولأنعامكم وكأن الله جل وعلا يبين أن هذه الدنيا كلها إنما هي متاع إنما هي متاع وليس لكم فقط ولكن متاع لكم ولأنعامكم فالحياة إنما هي الحياة الآخرة ليست الحياة الدنيا من أجل ذلك يقول الله جل وعلا بعدها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت جاء الله جل وعلا باللفظ جاءت ليدل على أنها لا بد أن تأتي حتما لا محال أي لا بد أن تأتي القيامة فجاء الله جل وعلا بلفظ جاءت أي في الماضي فإذا جاءت الطامة الكبرى أي يوم القيامة وسميت بالطامة لأنها تطم على كل هول قبلها وتغطي على كل هول قبلها فلا هول كهول القيامة فلا هول كهول القيامة فإذا جاءت الطامة الكبرى وقتها يوم يتذكر الإنسان ما سعى يتذكر كل واحد منا ما سعى من خير أو شر وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت أي أظهرت الجحيم لمن يرى ظهرت لكل أحد للمؤمن وللكافر كما قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فالكل سيرى النار يوم القيامة وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى أي فأما من تجاوز الحد في الطغيان الدنيا ولم يأتمر بأوامر الله جل وعلا وآثر الحياة الدنيا أي وفضل الحياة الدنيا فإن النار هي المأوى فإن النار هي المنزل الذي ينتظره يوم القيامة وأما من خاف مقام ربه نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه أي وأما من خاف من القيام بين يدي ربه جل وعلا يوم القيامة ونهى النفس عن الهوى فلما خاف من مقامه بين يدي ربه جل وعلا فنهى نفسه عن هواها، فإن الجنة هي المأوى، فإن مصيره إلى الجنة وإن منزله إلى الجنة. وقيل وأما من خاف مقام ربه، أي وأما من خاف من جلال ربه جل وعلا فنهى نفسه عن هواها فإن الجنة هي المأوى. وبعد كل هذا الذي ذكره الله جل وعلا وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأناس ما زالوا يكذبون باليوم الآخر وما زالوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة، من هم السائل أو من هم السائلون؟ قيل المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة استهزاء بها وعدم إيمان باليوم الآخر، فيسألون من قبل الاستهزاء أيان مرساها، أي متى تكون الساعة، متى قيام الساعة. فيقول جل وعلا فيما أنت من ذكراها، تقول أم عائشة لما سأل أو ما زال المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا حتى قال له الله جل وعلا فيما أنت من ذكراها، أي ليس علمها إليك وإنما علمها إلى الله جل وعلا، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، أي ما عليك إلا أن تنذر من يخشى اليوم الآخر ومن يخشى من يوم القيامة، فهؤلاء هم الذين سيعتبرون ويؤمنون باليوم الآخر. وقيل يسألونك عن ساعة أيان مرساها، أي بعض المسلمين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب العلم، كما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يرد عليه، فقال بعض القوم ربما كره النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الرجل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقال أين السائل عن الساعة، فقال هو أنا أو ها أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل أو قال الصحابي كيف إضاعتها، قال إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا أحد الصحابة. وجاء صحابي آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فهذا الصحابي وهذا الصحابي يسألان النبي صلى الله عليه وسلم من باب المعرفة. من أجل ذلك جاء في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أدلك على أمارتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. تمام؟ إذن فالسؤال من قبل المسلمين من باب المعرفة، وأما من قبل المشركين فمن باب الاستهزاء ومن باب عدم الإيمان بالآخرة. من أجل ذلك يقول الله جل وعلا: إلى ربك نور انتهاها، أي معرفتها إلى الله جل وعلا. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها، أي هؤلاء المشركين المكذبين، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون القيامة لم يلبثوا إلا عشية. والعشية هي آخر النهار من وقت الزوال، أي من وقت الظهر إلى مغرب الشمس، أو ضحاها أو أول النهار من وقت طلوع الشمس إلى وقت الزوال، أي ما قبل الظهر، تمام؟ كأنهم يوم يرونها، أي هؤلاء المكذبون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. طيب، احنا قلنا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، هذا هو القول الأول. فيما أنت من ذكراها، أي أين أنت من ذكراها، ما لك أنت من ذكراها، هذه القراءة الأولى. أما القراءة الثانية فقيل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم، أي يعني إنكار من الله جل وعلا على هؤلاء المشركين الذين يستهزئون ولا يصدقون بيوم القيامة. يعني الوقفة يكون على فيم، أي كيف يسألونك ولماذا يسألونك وما بالهم يسألونك عن يوم القيامة. ثم نبدأ بقول الله جل وعلا: أنت من ذكراها، أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بعثتك من أمارات الساعة، كما قال الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ألا وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالوقف إما نقف على أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أو يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم، ثم نقول: أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هؤلاء الذين كذبوا بالآخرة، هؤلاء الذين لم يصدقوا بالنبي ولم يصدقوا بالقرآن، فإذا بهم يوم يرونها، أي يوم القيامة، يرون أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها. باعوا الآخرة بدنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. من أجل ذلك ما زال الله جل وعلا يذكر في القرآن هذه الآيات التي تدل على ندم هؤلاء وتدل على استحقارهم للدنيا، ولكن حين لا ينفع الندم، حين يرون الآخرة. فيقول الله جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ويقول جل وعلا: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال جل وعلا: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وهنا يقول جل وعلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ففضل الله جل وعلا بذلك نكون قد انتهينا من هذه السورة. طبعا احنا شرحنا كده الشرح العلمي، أي أقوال العلماء في الآيات، تمام؟ بس مش هنسى أقول يعني قول الله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يبقى ده أول قول، أي أأنتم أشد خلقا، الخلق هنا بمعنى البعث بعد الموت، أي أبعثكم بعد موتكم أشد على الله جل وعلا أم السماء، أي أم بناء السماء. فطبعا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب هذا هو القول الأول. أما القول الثاني، أأنتم أشد خلقا، أي أشد خلقا من فرعون الذي أهلكه الله جل وعلا، أم السماء بناها؟ أي أتظنون أنكم أشد خلقا من فرعون؟ طبعا فرعون أشد خلقا منهم وأشد قوة من هؤلاء. فلو قال بعضهم نعم أنا أشد قوة من فرعون، فيقول جل وعلا أم السماء، أي إن كنت أشد قوة من فرعون أأنت أشد قوة من السماء؟ بالطبع سيقول لا، لأنه ليس أحد أشد من السماء أو أشد خلقا من السماء أو أشد قوة من السماء. يبقى قولين في هذه الآية، أأنتم أشد خلقا، أي خلقا بمعنى بعثكم بعد موتكم، أشد أم السماء بناها؟ هذا القول الأول. أو أأنتم أشد خلقا أي قوة من فرعون؟ فإن قال قائل نعم، فنقول أأنت أشد قوة من السماء؟ نعم، إذا أنت أشد خلقا من فرعون أم من السماء بناها؟ ثم ذكر الله جل وعلا صفات هذه السماء. تمام. طيب احنا بفضل الله جل وعلا انتهينا من شرح هذه الصورة، ذكرنا أقوال العلماء في هذه الصورة، تمام، وتكلمنا يعني عن بعض المحاور من هذه الصورة. ينقصنا فقط الآن الشرح الدعوي، يعني كيف نستغل هذه الصورة في الدعوة إلى الله جل وعلا. هذه الصورة بدأت بقول الله جل وعلا والناجعات غرقا والناشطات نشطا، أي نجد أن الناجعات كما قلنا هي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار والعصاة، والناشطات هي الملائكة التي تنزع أي التي تخرج أرواح الطائعين أو أرواح أهل الطاعة أو أهل التقى. تمام. طيب لماذا ذكر الله جل وعلا هنا الناجعات قبل الناشطات؟ لأن هذه الصورة تلائم أناسا يعني لا بد من الترهيب قبل الترغيب، نعم من بل التخويف. تمام. نخوف هؤلاء الذين ما زالوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في النبأ أن الله جل وعلا ذكر يعني الترغيب قبل الترهيب في هذه الصورة، فذكر يعني ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، هو الكلام عن الكون المرئي، قبل أن يذكر الله جل وعلا الكلام عن يوم القيامة وذكر النار وما فيها. تمام. ولكن هؤلاء أناس ما زالوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن ذكرنا هذه الصورة فما زالوا يعني الله جل وعلا ذكر والنازعات وذكر أحوالهم يوم القيامة وذكر قصة فرعون وما حدث له وذكر الكون المرئي وذكر الطامة، ثم يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ ما زال هؤلاء المشركون يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون باليوم الآخر. فناسبت هذه الصورة أن يأتي الله جل وعلا بالترهيب قبل الترغيب بعكس الصورة السابقة، لأن هؤلاء ناس ما زالوا يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني لفظة والنازعات يعني ذكرنا أنها أكثر أقوال العلماء أنها الملائكة التي تنزع أرواح الكفار أو الطغاة، والناشطات هي الملائكة التي تخرج أرواح الطائعين، وذلك ذكروا لأنه يناسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب، يعني مش هنذكره طبعا، ولكن هنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال البراء بن عازب خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي قبل أن يوضع هذا الرجل من الأنصار في قبره، ف فجلس على شفير القبر صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. قال أي قال البراء: وفي يده عود ينكت به في الأرض صلى الله عليه وسلم، أي يضرب به في الأرض. فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أدفان الجنة وحنوق من حنوق الجنة، أي الطيب الذي يوضع للميت من الجنة حتى يجلس منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، يعني هذه اللفظة، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كناية عن نشاط هذه النفس للخروج من هذا الجسد، لأنها تبشر برضا الله جل وعلا. من أجل ذلك هذه ملائمة لقوله جل وعلا: والناشطات نشطة، أي تنشط الروح للخروج من الجسد، لأنها تبشر برحمة الله جل وعلا وبمغفرة الله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، نعوذ بالله جل وعلا أن نكون من هؤلاء، معهم المسوح، أي ثوب متلطخ مبتل كفن من أكفان النار، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فهذه تلائم قوله جل وعلا: والنازعات غرقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فينتزعها، أي ينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود، أي السلك أو السيخ، من الصوف المبلول. وهنا قول الله جل وعلا: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. طيب، لماذا ذكر الله جل وعلا أيضا والنازعات قبل الناشطات؟ لماذا ذكر الله جل وعلا أهل النار في هذه الآية قبل أن يذكر أهل الجنة والناشطات نشطا؟ لأن ذلك يلائم قول الله جل أو قول الله جل وعلا في الحديث إلى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، نعم، يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أي يقول الله جل وعلا أي آدم: أخرج بعث النار. قال أي آدم عليه السلام: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 999. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي في يده، أو والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الرقمة في ذراع الحمار. الرقمة يعني هي قطعة بيضاء تكون في ذراع الحمار لا يكون فيها شعر وتكون مستديرة، فهي كناية عن كثرة بإذن الله جل وعلا يعني أهل الجنة من هذه الأمة. ولكن ذكر الله جل وعلا والنازعات قبل النشطات، لأن كما قال الله جل وعلا من كل 1999، فالنجاح يوم القيامة يكون بمعدل 1 من كل 1000. فناسب ذلك ذكر الناجعات قبل الناشطات. تمام. طيب، هذه الصورة أيضا استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى قيام الليل، وذلك ستجدونه عندكم في التفسير بفضل الله جل وعلا. فذكر ابن كثير لفظ الترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام، أي قام من نومه، فقال يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الراجفة، جاء الموت بما فيه. وفي رواية جاءت الراجفة تتبعها الراجفة، جاء الموت بما فيه. فقال الرجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايات أخرى ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أي حث من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بهذه الآيات تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. حث من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حتى يقوموا لقيام الليل، فإن سلعة الله غالية، فإن سلعة الله غالية، ألا وهي الجنة. طيب، بعض العلماء يعني قال أن والنافعات غرقة، والناشطات نشطة، والسابحات سبحة، فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمرا. قالوا إن ذلك يعني منهج للطريق إلى الله جل وعلا، أو منهج للطريق إلى الله جل وعلا. كيف ذلك؟ فقالوا النافعات أي نزع حب الدنيا من القلب، فإذا ما نزع الإنسان حب الدنيا من قلبه فإنه بذلك ينشط في طاعة الله جل وعلا. فإذا نشط في طاعة الله جل وعلا فتراه يسبح في طاعته جل وعلا، أي يزداد طاعة بعد طاعة. فإذا سبح في أوامر الله أو في طاعة الله جل وعلا فتراه يسبق الآخرين، فتناسب قول فالسابقات. فإذا سبق الآخرين فجعله أو اصطفاه الله جل وعلا لأجل نصرة دينه، فالمدبرات أمره، أي استخدمه الله جل وعلا في تدبير أمره في هذه الدنيا. يبقى دوة كما قال بعضهم هذا منهج للطريق إلى الله جل وعلا. طيب، بعدها يعني يقول الله جل وعلا يعني لما ذكر استهزاء هؤلاء المشركين يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يبقى هذا القول الذي قالوه، طبعا احنا قلنا ربما يكون هذا في الدنيا من باب الاستهزاء، وربما يكون في الآخرة من باب الندم الشديد، الندم الشديد على ما فعلوه أو على بعثهم مرة أخرى، هم كانوا يعتقدون أنهم لن يبعثوا بعد ذلك. فقالوا تلك إذا كرة خاسرة، فلو قلنا أن ذلك من باب الاستهزاء فهذا يحثنا على الثبات النفسي عند استهزاء المستهزئين. نعم، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، أي لما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا باليوم الآخر ومعتاتهم مرة أخرى، فهذا يحثنا، لأن الله جل وعلا قال بعدها فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، لابد أن يعودوا مرة أخرى. فإذا ما استهزأ أحدهم يعني بنا أو بك عند مثلا دعوتهم أو غير ذلك، فلا بد أن يكون الإنسان ثابتا ثباتا نفسيا، لأنه يصدق ما قاله الله جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني لا يعني لا يندم الإنسان على ذلك، وإنما يثبت ثباتا نفسيا وثباتا إيمانيا أن الله جل وعلا لا بد أن يبعث هؤلاء مرة أخرى ثم يحاسبهم على كل ما فعلوا. وحتى إن كان مسلما عاصيا واستهزأ بك، فلا بد أن تعلم أن الله جل وعلا سيحاسبه على ذلك حتما. طيب، من خلال قصة سيدنا موسى عليه السلام، يعني بعض الأمور التي نستفيد منها من هذه القصة، قوله جل وعلا هل أتاك حديث موسى، أي قد أتاك حديث موسى، فهو أسلوب للتشويق للنبي صلى الله عليه وسلم، يشوق الله جل وعلا النبي ومن ثم يشوق الأمة لسماع ما حدث بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعنة الله. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقلنا في ذلك أنها لحظة الاصطفاء، وأن الله جل وعلا لا يصطفي أي أحد، وإنما يصطفي العباد الطائعون الطائعين التقاة. اذهب إلى فرعون إنه طغى. يبقى هذا هو أسلوب الداعية، أو هذه صفات الداعية، اذهب إلى فرعون إنه طغى. يبقى نأخذ منها قوة الداعية، تمام؟ يبقى اذهب إلى فرعون قوة الداعية، ولا بد أن نعلم أنه لا بد أن ننزل إلى الناس، لأن الناس لن تأتي إلينا ولكن نحن ننزل إلى الناس. يبقى دية الاستفادة من هذه الآية اذهب إلى فرعون إنه طغى، تمام؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يبقى نستدل من هذه الآية أو هاتين الآيتين على ماذا؟ على الاستمرار. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يبقى الاستمرار دي حاجة. الحاجة الثالثة فقل هل لك إلى أن تزكى، الأسلوب أسلوب الرحمة مع العصاة. يعني أنا لما أجي أكلم أحد العصاة ما أخشش عليه بأسلوب جاف غليظ، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين، كذلك كنا من قبل فمن الله علينا بالهداية. فلما أكلم هذا العاصي أو هذا الكافر أو كذا أو كذا، فالله جل وعلا يقول لموسى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك إلى أن تتطهر. أسلوب تشويق، أسلوب جميل، أسلوب فيه رحمة. طيب إن تزكيت وتطهر وأهديك إلى ربك فتخشى وأدلك على ربك فتخشى، فيدل على الاستمرارية، أي لن أتركك ولكن سأستمر معك، تمام؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعطى ثم أدبر يسعى. ثم أدبر يسعى يدل على همة أهل الباطل، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأين هممنا نحن؟ أين همتنا نحن في ذلك الزمان؟ ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم كما قلنا شرع الله جل وعلا نعم كيد أهل الباطل، فنحن لابد أن تكون لنا همة أعلى من أهل الباطل. ثم كما قلنا شرع الله جل وعلا في بيان الكون المرئي، وكما قلنا من قبل أننا نستدل من الكون المرئي ومن السماء والأرض على البعث يوم القيامة كما قلنا في سورة النبأ. فالله جل وعلا يعني لما ذكر السماء والأرض كما قلنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا أو هذه الآيات التي فيها كلام عن الكون المرئي يعني هي كما قلنا من قبل الحصار الدعوي أن تحاصر المدعو أو تحاصر المدعو دعويا لم يقول أحد أنه أشد من السماء أو أشد من الأرض أو أنه هو الذي أخرج الماء والمرعى وأنه هو الذي يعني رفع السماء. الكل يشهد أن الله جل وعلا هو من فعل ذلك. فبذلك أنت تحاصر المدعو دعويا يبقى هذا أسلوب الحصار الدعوي. يبقى كما قلنا صفات الداعية أنه قوي ومنها اذهب إلى فرعون إنه طغى أنه مستمر فقال فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أي إن استزكيت فلن أتركك ولكن سأكون معك وأهديك إلى ربك حتى يعني يخشى قلبك من الله جل وعلا. طيب وقلنا ثالث حاجة أسلوب الرحمة فقل هل لك إلى أن تزكى. طيب قلنا بعدها إن الداعية مركز التركيز يبقى دي رابع حاجة التركيز. طب استدل عليها من آية إيه؟ قول الله جل وعلا يسألونك عن ساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها أي أنت عليك أن تنذر من يخشاها. يبقى تركيز الداعية نعم التركيز على القضايا الدعوية والتركيز على المدعوين يعني انظر من ستدعو يعني لا تضيع جهدك مع من لم يعتبر ومن لا يقبلك ولكن ضيع مجهودك أو احفظ مجهودك لمن يستفيد منك. من أجل ذلك يقول الله جل وعلا إنما أنت منذر من يخشاه أي لن يعتبر بهذه الآيات وبالإيمان باليوم الآخر إلا من يخشى الله جل وعلا. يبقى التركيز الداعية على المدعوين من سيدعو ثم حمل هم الدعوة طيب نلحظ من يعني من أيضا من صفات الداعية تمام أنه يحمل هم الدعوة. من أجل ذلك يعني الله جل وعلا ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون بعد أن ذكر اليوم الآخر في يعني في بداية السورة والنازعات والناشطات قلوب يومئذ واجفة يقولون إنا لمردودون في الحافرة إلى آخر الآيات. فلو امتلأ القلب بالخوف من الدار الآخرة سيمتلئ القلب حبا للدعوة. يبقى على الداعية أن يمتلئ قلبه بمفاهيم الدار الآخرة وبالإيمان باليوم الآخر حتى يخرج الكلام من قلبه يعني منبثق من هم الدعوة يكون يحمل هم هذه الدعوة يعرف ماذا سيحدث للعصاة يوم القيامة فيحمل هم هؤلاء الناس تمام. يبقى صفات الداعية أنه قوي مستمر أسلوبه أسلوب رحمة التركيز على المدعوين يعرف من سيدعو ثم يحمل هم الدعوة التي تنبثق من فهم الدار الآخر. نعم نعم جزاك الله خير تمام. يبقى هذه من صفات الداعية. طيب قول الله جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى يبقى هذا يدلنا على أن الله جل وعلا إذا ما حاسب فتش وإذا أعطى أدهش كما قال السلف. يعني الله جل وعلا إذا أعطى العبد فإنه يعطي عطاء يدهش من سيأخذ هذا العطاء كما قلنا في سورة النبأ جزاء من ربك عطاء حسابا، أي عطاء كافيا. وكأن العبد يقول حسبك، يعني يستكفي أشد الاستكفاء من هذا العطاء. وكذلك في الدنيا، فإن الله جل وعلا إذا أعطى العبد، وليس شرطا أن يعطي العبد مالا أو ولدا أو سلطانا أو جاها، ولكن ربما يفتح الله جل وعلا على العبد في العبادة أو في القيام أو في الدعوة أو في الذكر أو في غير ذلك من الأمور التي تقرب العبد إلى ربه جل وعلا. فإذا ما فتح الله جل وعلا على العبد وأعطاه فإنه يعطيه، أي فإنه جل وعلا يعطي العبد عطاء يدهش، إذا أعطى أدهش، وإذا حاسب فتش. إذا حاسب الله جل وعلا العبد أخذه على القديم وعلى الحديث، كما قال الله جل وعلا فأخذه الله نجال الآخرة والأولى، أي ما فعله في الأولى، أو في قوله أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، تمام، وقوله في الآخرة أنا ربكم الأعلى، وفي الأولى ما علمت لكم من إله غيري، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه على القديم والحديث، لم يتركه الله قاعدة في التعامل مع الله جل وعلا. أن الله جل وعلا كما قال السلف إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش. فلنخشى الله جل وعلا ونسأله جل وعلا أن يعطينا من فضله. طيب، أخيرا قوله جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نستدل منها على قاعدة ألا وهي لابد أن ينصلح القلب حتى تنصلح الجوارح. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف بقلبه ونهى النفس عن الهوى، فإذا خاف قلبه فلا بد أن تنتهي النفس عن الهوى. يبقى هذه قاعدة، لابد أن ينصلح القلب حتى تنصلح الجوارح. طيب، أيضا خاف مقام رب، ما قلنا خاف مقام ربي أي خاف الوقوف بين يدي ربه، أي خاف مقامه، أي قيامه، أي قيام العبد بين يدي ربه يوم القيامة، تمام، ونهى النفس عن الهوى. فإذا ما خاف من قيامه بين يدي ربه يوم القيامة فلا بد أن ينهي نفسه عن الهوى، تمام. وقلنا وأما من خاف مقام ربه، أي خاف جلال ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، تمام. فالخوف من القيام بين يدي الله جل وعلا يدل على الخوف من الله جل وعلا، والخوف من جلال الله جل وعلا يدل أيضا على الخوف من الله جل وعلا، تمام. وأما من خاف مقام ربه، يعني هذين المعنيين، تمام، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طيب، قلنا أن الله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي جل وعلا يعلم ما يصلح الإنسان ويعلم ما يضيع الإنسان. من أجل ذلك أتى الله جل وعلا في هذه الآية بعلاج مشاكل الإنسان، ألا وهو وأما من خاف مقام ربه، أن يخاف العبد من ربه جل وعلا وأن ينهى نفسه عن هواها، فإن الهوى هو أكثر ما يضيع الإنسان، أو أعظم شيء يضيع الإنسان هو الهوى. من أجل ذلك ذكر الله جل وعلا العلاج في هذه الآية، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بعد ذلك أن أعظم علاج للأمر بالسوء هي أن تعلو الفطرة. يبقى أنا عايز أقضي على نفسي ألا توسوس إلي نفسي، فلا بد أن تعلو الفطرة تمام التي هي يعني تستمع إلى قول الملك الذي يسره الله جل وعلا للعبد، ولكن النفس تستمع إلى الشيطان الذي هو ابتلاء من الله جل وعلا لكل عبد. فإذا ما استمعت النفس للشيطان فإنها تعلو على الفطرة، وإذا استمعت الفطرة أو إذا استمع العبد إلى الملك الذي يأمر بطاعة الله جل وعلا علت الفطرة على النفس، وهكذا إما أن ترتفع النفس وإما أن ترتفع الفطرة. فإذا ارتفعت الفطرة فذلك يدل على إيمان العبد وعلى خوفه من ربه جل وعلا، وإذا ارتفعت النفس على الفطرة فيدل ذلك على بعد الإنسان عن الله جل وعلا وعن أوامر الله جل وعلا. نقطة العلاج لكل مشاكل الإنسان هو الخوف من الله جل وعلا، وأن ننهى أنفسنا عن الهوى، البعد عن الهوى، البعد عن الهوى. يبقى هذه بعض الأمور التي نستفيد منها من هذه السورة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يرزقنا الفهم والتطبيق، يعني أن نفهم ما ذلك وأن نعمل به وأن نطبقه، ليس من باب الفهم فقط أو العلم فقط، ولكن لابد أن نعمل بما تعلمنا. يبقى إحنا بفضل الله جل وعلا كده أخذنا وانتهينا من هذه السورة، بفضل الله جل وعلا هنمتحن على هذه السورة تمام. طيب المرة الجاية عندنا إيه؟ المرة الجاية كما أخرجنا في سورة النبأ هيكون إن شاء الله عندنا مدرسة هذه السورة. يعني إيه مدرسة هذه السورة؟ يعني أنتوا أي حد استفاد فضل الله من هذه الآيات أو استفاد من هذه السورة هيكتب اللي استفاده، يعني ما أثر في قلبه، ودايما قلنا ما بنجيبش من التفاسير التانية والكلام ده، يعني أو ما بنعملش كوبيست من الكلام، لا، اللي استشعرته من هذه الآيات أي أثرت فيه فبتكتب إن شاء الله سطر سطرين ثلاث سطور، مش لازم أكتب كل السور، يعني أعظم شيء أثر فيك من هذه السورة بنكتبه، لأن ربما أو حتى لو آية ربما أنا استفاد من هذا الكلام، ربما يعني بعضكم يستفاد من كلام الآخر، أنا استفاد من كل هذا الكلام تمام، فيبقى يعم النفع لنا جميعا تمام. الله جل وعلا يفتح على أو بشيء لم يفهمه الآخر فيكتب هذا الفهم أو هذا الأمر الذي أثر في قلبه فننتفع منه جميعا. يبقى المرة الجاية بفضل الله جل وعلا هنبتدي نقرأ الكلام اللي انت هتكتبوه عن هذه السورة تمام، عشان يبقى بفضل انتهينا من سورة النبأ ثم النزعات ثم نبدأ في سورة عبث بفضل الله جل وعلا في المرة بعد القادمة. هل مفهوم؟ اللهم يسر. طبعا نحفظ الصورة، طبعا ده يفضل عني، يعني انا عشان استفيد من الصورة اكثر استفادة علي حفظ الصورة عشان اقدر اقرأها او في النوافل او غير ذلك تمام. فاذا يعني كنت حافظ الصورة فاستشعر عن ظهر قلب يكون افضل للفهم وافهم وافضل للتدبر. طب ممكن نسأل اتفضل اللي عنده السؤال اتفضل. طيب معنى نكال، نكال هذه بمعنى العقوبة الشديدة التي يرتدع صاحبها تمام. يبقى نكال هي العقوبة الشديدة التي تكون نكالا لصاحبها، أي عقوبة يعتبر بها الناس، يعني هي لصاحبها عقوبة شديدة تمام ويعتبر بها الناس، زي ما بقول لك مثلا ايه فلان كبش فدا تمام، يعني هو الاتاخد تمام، هو اللي مثلا وقع على الامر، فيبقى الاخرين او الاخرون لما يروا ما حدث به فانهم يخشون ان يفعلوا مثل ما فعل، فنكال هي العقوبة الشديدة لصاحبها التي يعتبر بها الناس. نعم يبقى عبرة، عبرة لهم، يبقى عملت الفلان ده عبرة لهؤلاء فيبتدع الناس أن يفعلوا مثل ما فعل تمام؟ يبقى ده معنى نكال. كلمة فين معناها ايه؟ طيب فين معناها ايه؟ زي ما احنا قلنا الله جل وعلا يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، على القول الأول فيما أنت من ذكراها، أي ما لك أنت من ذكراها، أي ما لك أنت في السؤال عن وقت قيام الساعة، إنما هي إلى ربك منتهاها. إن يبقى فين؟ أي في أي شيء أنت من ذكراها، أو ما لك أنت من ذكراها. لماذا تسأل؟ ما يعنيك أنت من معاد الساعة؟ تمام؟ ففين؟ يعني تأتي بمعاني مختلفة، لست في شيء من عين. تمام؟ ما لك أو ما يعنيك أنت من ذكراها؟ تمام؟ ده القول الأول. طيب لو أنا قلت إن هي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فين؟ أي هؤلاء الكفار، فين هنا بمعنى استفهام للإنكار والتعجب، أي استنكار من الله جل وعلا على هؤلاء جزال يتكلم. تمام؟ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متى الساعة؟ متى الساعة؟ متى الساعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسأل ربه كي يجيب هؤلاء المشركين، فيقول الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم، أي لماذا يسألون؟ يبقى هنا معنى استفهام للإنكار الشديد، ولكن على نبدأ بقوله فيما تذكره، ثم نبدأ بقوله أنت من ذكراه، أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط هذه الساعة. مفهوم كده؟ صلى الله عليه وسلم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان يرزقهما الله، أي ليست جنة واحدة، وإنما ينعم العبد يوم زي ما قال هنا. إذا أراد شخص الهداية كيف أساعدك بداية؟ أبدأ معه أي شيء وكيف يكون الأسلوب؟ طبعا زي ما قلنا أسلوب الرحمة، أسلوب المحبة، زي ما احنا قلنا في بداية سورة النبأ، أناس لا يعرفون شيء، تمام، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يختلفون منهم مصدق ومنهم مكذب، وعما يتساءلون أصلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول كلام غريب لم يأتي به الأباء ولا الأجداد، ويدعى أن هناك إله وأن هناك دار آخرة وأن هناك بعث بعد موت وأن معه القرآن. فالناس يتساءلون، ولكن في سورة النازعات الأمر مختلف، الناس بدأت خلاص، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينشر دعوته. فسورة النازعات بدأ في ناس تأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن به صلى الله عليه وسلم، وأناس عدم الإيمان، لذلك كانت والنازعات غرقا كما قلت البداية شديدة. طيب بعد كده لقوا بقى من النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاء أو يذكر فتنفعه، هناك أناس هم الذين يقبل. يعني في بداية الأمر القيامة وعن ذلك، ثم رسولنا كي يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا بعدها أك يسعى، هو الذي يسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو يخشى من الله جل وعلا، كلا، أي ليس الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كما قلنا الدعاية لابد أن يكون اختيار المدعوين. تمام. صلى الله عليه وسلم طال أقواما، يعني كان أعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذن سيكونون يعني عظيما في الدعوة إلى الله جل وعلا، وسيكونون سبب كثيرون في سبب إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص صلى الله عليه وسلم على هدايته. ولكن بد تمام، ولكن يعني أناس بعد ذلك سورة النبأ وسورة النزعات في بداية الدعوة الجهرية، تمام؟ في بداية الدعوة الجهرية، بداية السور النبي صلى الله عليه وسلم كده. لما احنا قلنا خلاص احنا من جاءك يسعى، اول حاجة هنكلموا عنها يبقى اللي بعد كده التكوير والانفطار والمتصفين والانشقاق، يبقى ليها سور الدار الآخرة. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، يبقى الإنسان الأول إحنا بنكلمه عن مقام الله جل وعلا، وبنتكلم يعني لو بصينا إلى هذه الصور. النبأ نزل قبل النزعات، نعم. طيب لو إحنا بصينا لهذه الصور، تمام، تجد إن أول يعني معظم هذه الصور زي ما قلنا بنتكلم عن محاور كثيرة جدا، مش مركز في حاجة معينة. السورة تتكلم عن يعني كما قلنا تتكلم عن الدار الآخرة، وتتكلم عن يوم القيامة، وتتكلم عن أمر حدث في الدعوة. تمام. الثلاث صور نفس النظام، قلنا عما يتساءلون، أناس يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وتساءلون. طب في سورة النزعات قصة موسى وفرعون. طب في سورة عبث ده قصة ابن أم مكتوم، أمر كل ديت أمور في الدعوة. تمام. وفي كلام عن الدار الآخرة، وفي كلام عن الكون المرئي، وفي كلام عن يعني النار وصفات النار، وكلام عن الجنة. طيب لكن سورة التكوير الكلام بدايته عن الشمس وتكوير الشمس، وإذا النجوم انكدرت، كلام عن الدار الآخرة، تحس انه كلام صرف عن الدار الآخرة وأهوال القيامة وما يحدث يوم القيامة. فده طبعا من الإنسان الذي جاءت، فلابد أن يمتلئ قلبه خوفا من الآخرة حتى يخشى من الله جل وعلا. تمام. وإلا هيقع بعد كده، ودوت الحاجات بفضل الله اللي احنا هناخده. يعني احنا ان شاء الله لما نخلص سورة بفضل الله سورة عبث هنبتدي اما نبدأ في التكوير، واما احنا نبتدي التكوير لسنة ثانية، ونبتدي في حاجة اسمها الترابط الموضوعي والترابط الموضعي في الجزء الثلاثين. الترابط الموضعي في الجزء الثلاثين اللي هو ايه؟ بنقسم الجزء الثلاثين الى 10 مستويات، وكل يعني كل مستوى يسلم الذي بعده. يعني سبحان الله تلاقي الصور مثلا يعني صورة النبأ والنزعات وعبث، تحس ان هم نفس المواضيع او الكلام ده، فدي الموجة الاولى. تمام. او الموضوع الاول. طيب بعد كده هناخد التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق مع الحاجات اللي بتأثر فينا، وهنقسم فضل الله جل وعلا جزء الموضوع في الجزء الثلاثين، ان الجزء كله مترابط مع بعضه. تمام. وبعد كده ناخد حاجة اسمها الترابط الموضوعي اللي هو ترابط موضوعات الجزء. هنلاقي موضوعات بتتكلم عن يوم القيامة، موضوعات بتتكلم عن مثلا القبور وزيارة المقابر، موضوعات بتتكلم عن القيامة، موضوعات بتتكلم عن الندم، موضوعات بتتكلم عن الفرحة، موضوعات بتتكلم عن مثلا نقول ايه اعمال الخير والبر والاحسان. فدي كله اسمه ترابط موضوعي في الجزء الثلاثين. صور مختلفة ولكن موضوعاتها تمام، ايات كتيرة بتتكلم في نفس الموضوع، ولكن الترابط الموضعي اللي هو موضع الصورة بالنسبة للجزء ده ان شاء الله كله هناخده. يبقى احنا لما يجينا حد نحاول الاول بالاسلوب نجنبه اسلوب رقيق، اسلوب في رحمة، ما نخشش عليه داخلا نتكرره اصلا في الدين. يعني كثير من الملتزمين بيخش باسلوب اللي هو ايه اسلوب الشدة، فطبعا الناس بتكرهنا عشان كده. تمام. يعني كلنا لما تلاحظ يقول لك ده انت راجل كده وانا بحبك مش عارف انت ليه، لانه شايف منك شدة دي ما بيحبش المتحين، ما بيحبش المنتقدات، ما بيحبش كذا، تمام؟ فاحنا نبدا اسلوب الرحمه مع الناس، نحبب الناس في ديننا بالاسلوب بتعامل بالرحمه، فاذا ما احبونا استمعوا الينا، تمام؟ زي ما ربنا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك الى فرعون انه طغى فقول له قولا يخشى. تدل فرعون كافر ادعى الالوهيه وادعى الربوبيه ومع ذلك نكلمه، تمام؟ نذكره باي شيء؟ نذكره بايات القران، نذكره بالدار الاخره، نذكره، تمام؟ لا تحصى. ذكره بنعمه الصحه، اذا ما رايت مريضا مثلا مغبون في كثير من الناس، الصحه والفراغ ربنا انعم علينا بنعمه الصحه اللي احنا ناكل ونشرب وندخل الخلاء ونخرج ونتحرك ما يقدرش ياكل، ما يقدرش يشرب، محبوس في المستشفيات، مرض سكر، لا يتحرك، عنده شلل، عنده كذا، عنده كذا، فنعمه الصحه، الصحه دي من ربنا، فبدايه نكلمه عن الصحه. طيب نكلم زي ما قلنا اسلوب الحصار الدعوي اللي انت تحصره دعويا، يعني ايه؟ يعني انا لما اجي فلفص مني ما يقعدش يدخل لي في مواضيع كتيره، ما اجيش اكلمه ويقول لي اصل انتوا عملتوا وانتوا سويتوا والمجلس الشعب والبرلمان وانتوا قلتوا وانتوا، لا انا دخله في حاجه ما يقدرش يتكلم فيها. زي ما قلنا كلموا عن السماء، كلموا عن الارض، كلموا عن النجوم، كلموا عن الكواكب، كلموا عن الحاجات اللي كل عارف ان هذه الامور من خلق الله جل وعلا. فنتكلم عن عظمه الله، عن رحمه الله، تمام؟ يبقى يكلموا يعني ربما في الاول خلينا نتكلم عن عظمه الله جل وعلا. اول حاجه نذكره بعظمه الله، ما فيش حد فينا هينكر عظمه الله ابدا الا يكون ملحدا، طبعا ده قصه ثانيه. ولكن اي انسان وان كان على اشد المعصيه لما تيجي تذكره بعظمه الله جل وعلا يعني الكل سيكون معك، بل ربما يتكلم ويقول لك ربنا عمل معايا وربنا اداني وربنا كذا وربنا انعم عليا بنعم كثيره وانا مقصر في حق الله جل وعلا. يبقى بدايه نتكلم عن عظمه الله جل وعلا وفي ابداع في خلق هذا الانسان، طبعا بقى من نعم من ذاكره من كذا، لو احنا مثلا في كليه معينه ربما نتكلم في اي حاجه احنا مشتركين فيها، تمام؟ يعني مثلا صاحب الطب هيتكلم مثلا بقى في الامراض وكذا 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 وان ربنا انعم علينا، تمام؟ صاحب الهندسه هيتكلم مثلا ان الله جعل ابدع في خلق هذا الانسان، زي ما هو المهندس بيبدع في بناء مثلا هذا البيت او هذا العماره او كذا او كذا، فالله جل وعلا ابدع في خلق هذا الانسان. الله جل وعلا على خلق الانسان تمام. فنخش على عظمه الله جل وعلا، البدايه عظمه الله جل وعلا. فاذا يعني استمع هذا الانسان وخشي من الله جل وعلا واحب الله جل وعلا نكلمه عن الدار الاخره، تمام؟ يبقى بدايه نتكلم عن عظمه الله جل وعلا في كل شيء كده. طيب حاضر، وان شاء الله يكون بعد المغرب معذرة بس النهارده حسب الظروف عشان الشتاء والكلام ده وكان اليوم مقطوع، معلش انا اسف. طيب ان شاء الله المره الجايه باذن الله المدرسه نحاول بقى نذاكر الصوره كويس عشان يكون في امتحان، ونكتب ان شاء الله بفضل الله التدبرات بتاعتكم ان شاء الله تبقى على الموقع ان شاء الله، وهناخدها نقراها كلها المره الجايه. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.